الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة تحاول تعويم أسماء مستفزة فاسدة للدخول إلى جنة الحكومة العتيدة. وزراء إلى التحقيق في انفجار المرفأ والاتفاق بين عبود ونجم على اسم المحقق العدلي. هيل في بيروت اليوم ومحادثاته تنطلق غدا، والسفارة الأمريكية تؤكد الحاجة الملحة لتبني الإصلاحات. مصادر التيار: الحرير ليس من يضع الشروط بل من توضع عليه إذا قبلنا به. مستشار حملة ترامب: سأشارك في مناقشات لجعل جابرييل عيسى غير مرغوب به في الولايات المتحدة. واشنطن: إيران تستولي على سفينة في المياه الدولية. لبنان الحر، حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @rllnewsdesk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. وكأن المسؤولين في السلطة العزيزة لم يتعلموا الدرس بعد أو يتعظوا مما حصل في لبنان بفعل سياساتهم المتهورة وفسادهم المستشري ومحاصصاتهم التي لم تكتفي بأكل الأخضر واليابس بل حولت نصف عاصمة لبنان إلى رماد، ومع أن العالم يحضهم على تأليف حكومة محايدة مستقلة تماما، هم اليوم يسعون لتعويم صيغ مهترئة قضت عليها ثورة 17/20 ودفنت مع انفجار 4 آب. والانفجار المريع الذي لا يزال ملف تحقيقاته يسير بين الألغام القضائية والسياسية لم يحرك ضمائرهم للتجاوب مع دعوات أهل الضحايا 172 حتى الساعة وأصحاب الأرزاق المدمرة إلى تحقيق دولي، لأن الثقة معدومة بأهل الحكم وبعض القضاء.
ففيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في مرفأ بيروت، تمكنت وحدات الجيش بالتعاون مع الدفاع المدني وفريق الإنقاذ الروسي من انتشال جثة من تحت ردم في الأهراءات.
قضائيا استدعى القاضي غسان خوري إلى جلسة تحقيق يعقدها في مكتبه في قصر العدل في بيروت في الساعات القليلة المقبلة وزير الأشغال الأسبق غازي العريضي.
وأوضحت مصادر مواكبة لسير التحقيق أن الاستماع إلى إفادة العريض الذي كان وزيرا للأشغال عند تفريغ حمولة الباخرة من مادة النترات في المرفأ غايتها الاطلاع على الإجراءات التي اتخذها عند وصول هذه المواد إلى المرفأ وأين تكمن مسؤوليته حيال ما حصل.
وكشفت المصادر أن استدعاء العريض للتحقيق هو أول الغيث، وسيتبعه الاستماع إلى وزراء الأشغال المتعاقبين غازي زعيتر، يوسف نيانوس وميشيل نجار، إضافة إلى وزراء مالية سابقين.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات وحصرها في الأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين.
لكن المصادر نفسها أكدت أنه في حال ثبت تقصير أو إهمال من الوزراء الذين سيخضعون للتحقيق أو بعضهم، فإن القضاء العدلي سيعلن عدم اختصاصه بملاحقتهم، وسيحيل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملفهم مع الأدلة المتوفرة بحقهم إلى المجلس النيابي باعتبار أن محاكمة هؤلاء تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس القضاء العادي، مشيرا إلى أن الادعاء على هؤلاء وإحالتهم إلى المحكمة الخاصة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الشروع بهذه الملاحقة.
قضائيا أيضا انتهى الاجتماع مساء أمس بين وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في حضور عضوين من المجلس في وزارة العدل إلى عدم التوصل إلى تسمية المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ على ما أكدت مصادر قضائية مطلعة.
وذكر أن نجم اقترحت اسم رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق بيطار ليكون محققا عدليا في الانفجار، وأنها تنتظر رد مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على بيطار صباح اليوم. وسبق طرح اسم بيطار اقتراح نجم القاضي أماني سلامي، إلا أن القاضي عبود وأعضاء المجلس لم يعلقوا على الطرح.
وكان مجلس القضاء الأعلى رفض طلب نجم اقتراحها تعيين القاضي سامر يونس محققا عدليا في الانفجار، وأحيل جوابه إلى وزارة العدل.
فبعد اجتماع استمر على مدى أكثر من 7 ساعات، أوضحت مصادر مطلعة أن مجلس القضاء الأعلى توصل إلى قرار هذا إثر تثبته من أن القاضي يونس هو مقرب من رئيس التيار الوطني الحر، وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يوافق على تكليف أي قاض لديه ميول سياسية بمهمة التحقيق العدلي في قضية وطنية حساسة كقضية تفجير المرفأ.
ولفتت لصحيفة نداء الوطن إلى أن عبود لن يسمح بأن يشوب التحقيق في القضية أي شائبة، بدليل أن يونس هو صديق شخصي له، ورغم ذلك آثر رفض تعيينه منعا لاختلاط الشخصي بالعام.
بدورها اكتفت مصادر قضائية بالتأكيد أنه فور طلب وزيرة العدل المستقيلة تعليلا من مجلس القضاء الأعلى لرفض تعيين يونس، سارع المجلس إلى صياغة كتاب رده عليها مبررا أسباب وموجبات هذا الرفض، وبالتالي لن يكون أمام نجم سوى اقتراح اسم بديل ليحظى بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
وأوضحت المصادر أن أي وزير عدل ليس بمقدوره أن يقرر لوحده تعيين القاضي المراد تكليفه بالتحقيق العدلي في أي قضية، بل إن قبول المجلس هو قبول حتمي، ولابد بالتالي من أن يحظى بموافقته عليه لكي يصار إلى تعيينه محققا عدليا.
يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل في زيارته القصيرة للبنان الذي يصله اليوم، لقاءاته صباح غد مع رئيس الجمهورية ميشيل عون ثم رئيس مجلس نواب نبيه بري، على أن تكون له لاحقا لقاءات مع عدد من الزعماء السياسيين، أبرزهم الرئيس سعد الحريري، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط، ورئيس الكتائب سامي الجميل.
وزيارة المسؤول الأمريكي التي تهدف أساسا إلى الدفع في عملية ترسيم الحدود البحرية لن تغيب عنها عملية تسمية رئيس جديد للحكومة والتشكيلة بحد ذاتها، ومدى مشاركة حزب الله فيها أو حتى التأثير عليها، وما إذا كانت ستتألف على شاكلة الحكومة السابقة حيث كان الحزب الآمر الناهي فيها مباشرة أو عبر التيار الحر.
السفارة الأمريكية أكدت في بيان أن هيل سيكرر التزام الحكومة الأمريكية مساعدة اللبنانيين على التعافي من المأساة وإعادة بناء حياتهم، لافتة إلى أنه في الاجتماعات مع القادة السياسيين والمجتمع المدني والشباب سيؤكد الحاجة الملحة إلى تبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والقضاء على الفساد المستشري وتحقيق المساءلة والشفافية وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة.
أضافت السفارة أن هيل سيؤكد استعداد الولايات المتحدة لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزاما حقيقيا أجندة الإصلاح هذا وتعمل وفقا لها.
والموضوع اللبناني يبدو أنه باق في مقدمة أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل بالرئيس الإيراني حسن روحاني وقال له وفق قصر إليزيه أن على كل الأطراف المعنيين الكف عن التدخل الخارجي في لبنان ودعم تشكيل حكومة جديدة.
كما أن اتصالا مماثلا تم بين ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد للرئيس الفرنسي ضرورة تسوية مشاكل لبنان من دون تدخل خارجي، كما نقلت وسائل أعلام روسية عن بوتين، فيما أوضح الإليزي أن ماكرون دعا بوتين إلى المشاركة في آلية جمع تبرعات للبنان.
بدورها أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود تعهدا بمساعدة لبنان في أعقاب انفجار المرفأ، واتفقا أيضا في اتصال هاتفي على أهمية توفير ظروف خارجية مواتية للشعب اللبناني لتشكيل حكومة جديدة تقوم على الحوار بين كل الطوائف العرقية والدينية في البلاد.
جدير ذكره أن ماكرون أجرى اتصالا أمس بالنائب جبران باسيل بعد سلسلة اتصالات أجراها في الساعات الماضية بكل من الحريري، جعجع وجنبلاط.
مصادر القوات قالت أن اتصال ماكرون بجعجع كان مطولا وتناول عناوين المرحلة بعد استقالة الحكومة، لافتة إلى أنه ليس صحيحا الكلام على حكومة وحدة وطنية، والرئيس ماكرون لم يطرحها في اللقاء الحواري الذي عقد في قصر الصنوبر، بل أنه يحكي عن حكومة حيادية.
فرنسيا أيضا تقوم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي تصل إلى بيروت مساء اليوم لاستقبال حاملة المروحيات تنار المكلفة تقديم المساعدة بعد انفجار المرفأ، وفق ما أعلن مكتبها الذي أوضح أن رسالة من الزيارة هي: نحن هنا، الدعم مستمر، المساعدة المعلنة سلمت.
أضاف أن أحد الأهداف هو إزالة الأنقاض من المرفأ لجعله قادرا على العمل مرة أخرى، وينتظر أن تزور الوزيرة الفرنسية غدا قصر بعبدة للقاء الرئيس عون.
قالت مصادر بعبدة أن الاتصالات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة لن تجرى قبل الأسبوع المقبل، خصوصا أن نتيجة الاتصالات والمشاورات السياسية لم تتضح بعد ولا تزال في بدايتها، وأن الخيار الأكثر تداولا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن طبيعة التمثيل فيها لم تحسم بعد.
أضافت مصادر بعبدة أن المشاورات السياسية ناشطة كان في العلن أم في الكواليس من أجل التوافق على الحكومة ورئيسها، وأن المهمة التي يقوم بها اللواء عباس إبراهيم تأتي في إطار المساعي والاتصالات الجارية مع القوى السياسية لتسهيل عملية التوافق المطلوب حول حكومة الوحدة الوطنية.
وأشارت إلى أن الكلام على إنجاز تشكيل الحكومة قبل عودة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في مطلع أيلول يحتاج إلى جهد استثنائي، موضحة أن الزيارات والاتصالات الدولية تؤكد أن المظلة الدولية لا تزال قائمة فوق لبنان، وأن زيارة هيل لبيروت رغم أنها كانت مقررة قبل استقالة الحكومة فمن شأنها المساهمة في المساعي الجارية لتسهيل الحل السياسي في لبنان.
وفي المعلومات المتداولة أن اسم الرئيس الحريري يبقى في صدارة المرشحين لدخول السرايا، رغم أنه يتجنب مع مختلف قيادات تيار المستقبل أي دخول في سجلات حول الموضوع، علما أنه اشترط ولا يزال لقبوله المهمة أن تكون حكومة مستقلة عن الأحزاب.
كما أن الواضح أن الثنائي الشيعي يفضل حكومة برئاسة الحريري حتى بشخصيات مستقلة يسميها السياسيون، مع تسجيل تراجع لبعبدة والتيار الحر اللذين باشرا بالتلميح إلى عدم ممانعتهما عودة الحريري، بعدما أشار إلى أنهما يفضلان السفير السابق نواف سلام الذي يرفضه قطعيا حزب الله.
أما صحيفة الأخبار فنقلت عن مصادر رفيعة في التيار الحر أننا نريد حكومة تلتزم بوضوح بالإصلاحات والإنتاجية، والتجربة بيّنت أن سعد الحريري ليس عنوانا للإصلاح ولا للإنتاجية، ولذلك لسنا مهتمين بالمشاركة في أي حكومة يرأسها مع التزامنا بالمساعدة والتسهيل.
وفيما أفادت مصادر بأن عون غير متحمس لتسمية الحريري، قالت مصادر التيار إنه يريد إنهاء السنتين الأخيرتين من عهده بتحقيق إصلاح حقيقي، وليس واضحا كيف يمكنه ذلك بوجود من يريد حماية حاكم مصر في لبنان والميدل إيست وكل مواقع الشبهات في البلد.
وشددت على أن الحريري ليس في موقع من يضع الشروط، بل هو من توضع الشروط عليه، وإذا ما قبلنا به فسيكون ذلك من ضمن شروط ومن دون مشاركة في حكومة يرأسها.
أضافت أنه في الحكومة السابقة لم نشارك لكننا منحنا الثقة، ويمكن الآن ألا نشارك ولكن من دون ثقة، لافتة إلى أن هناك إمكانية للاتفاق على اسم يوحي بالثقة للجميع على رأس الحكومة، والفرنسيون مهتمون بجمع أسماء يمكن أن تكون مقبولة، وإذا كنا لم نعترض على اسم نواف سلام فهذا يعني أن هناك مروحة واسعة من الأسماء تحته يمكن أن نوافق على واحد منها.
وأكدت مصادر التيار أن الفرنسيين لم يطالبوا بحكومة وحدة وطنية بمعنى الحكومات المتعارف عليها في لبنان، بل بحكومة تفاهم وطني يتفق كل الأطراف على اسم رئيسها وعلى برنامجها وتتضمن أسماء توحي بالثقة، كما أنهم غير متمسكين بالحريري على رأسها، خصوصا أن لديهم ملاحظات كثيرة على أدائه ربطا بقلة الإنتاجية في تنفيذ ما اتفق عليه في سادر، من دون أن يعني ذلك أن لديهم فيتو على اسمه إذا ما كان محل اتفاق.
كما أنهم يبدون اهتماما كبيرا بموضوع الإصلاحات مع تركيز أساسي على عمل مصر في لبنان ورياض سلامة الذي يبدو بوضوح ألا غطاء فرنسيا له.
في الأثناء نقلت مصادر مواكبة للملف الحكومي أن طرح تشكيل حكومة أقطاب ليكون جبران باسيل بطبيعة الحال أحد أبرز قطبها المخفية بدأ يتردد بقوة في الساعات الأخيرة في الكواليس العونية، حيث يتم التسويق بشكل مركز لفكرة هكذا حكومة باعتبارها تحظى بدعم ورعاية ماكرون.
وأشارت للنداء الوطن إلى أن الرئيس عون في واقع الأمر إنما يريد من عملية جس نبض الأفرقاء إزاء تأليف تشكيلة أقطاب ضمن حجز مقعد لباسيل على طاولة مجلس الوزراء بوصفه واحدا من هؤلاء الأقطاب، سواء باعتماد معيار رؤساء الأحزاب أو رؤساء الكتل النيابية.
غير أن المصادر نفسها أكدت في المقابل أن معظم المعنيين يؤكدون أن المسعى الفرنسي لم يخوض في أي تفاصيل من هذا النوع، ولم يحدد شكل الحكومة المنوي تأليفها، بل ترك للبنانيين أنفسهم تدبر أمر التوافق على صيغتها الوطنية.
ولفتت في هذا المجال إلى أن أوساطا دبلوماسية رفيعة تشدد على أن المهلة الزمنية الممنوحة لرئيس الجمهورية لتوجيه الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة ليست مفتوحة، نظرا لكون عملية تكليف رئيس جديد للحكومة هي محكومة بضرورة التزام السقف الذي رسمه ماكرون أمام المسؤولين اللبنانيين، وهو تاريخ عودته إلى بيروت مطلع أيلول.
وفي السياق، كشفت أوساط سياسية بارزة أن رئيس الجمهورية سعى جاهدا فور استقالة حكومة دياب إلى تسويق فكرة تشكيل حكومة أقطاب في محاولة لإعادة تعويم باسيل، لكن فكرته وئدت في مهدها وسقطت ليلة الاثنين الماضي وكأنها لم تكن.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الأوساط أنها تستغرب مبادرة الرئيس عون لتسويق باسيل في محاولة منه لإعادة الاعتبار له، مع أنه كان السبب في تهاوي العهد القوي، وقالت إن رفض تعويمه لم يكن محصورا بقوى المعارضة إنما بأطراف رئيسة في 8 أذار التي تحبذ تشكيل حكومة وحدة وطنية شرط أن لا يكون باسيل في عدادها.
الأوساط نفسها لفتت إلى أن محاولة باسيل الاستقواء بحليفه حزب الله لم تلقى حماسة، مع أن اللقاء الذي جمعه ليلة الاثنين الماضي بالرئيس نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل أخذ علما برغبة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة أقطب.
ورأت أن عون لم يعد في الموقع الذي يسمح له بفرض شروطه كما في السابق لدى تشكيل أي حكومة، واعتبرت أن ترشيح باسيل لسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام لتولي تشكيل الحكومة الجديدة ما هو إلا مناورة مكشوفة يتوخى منها ابتزاز الحريري الذي كان أول من رشحه لتولي رئاسة الحكومة السابقة واعترض على ترشيحه باسيل وحزب الله.
ودعت الأوساط باسيل إلى أنه يخيط بغيرها المسلي، وقالت أنه يخطئ إذا كان يعتقد بأن الأمر يعود له في ترشيح سلام أو الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وبات عليه أن يتواضع ولو قليلا وأن لا ينكر الواقع السياسي الجديد والأزمات التي أصابت البلد، وهو يتحمل مسؤولية حيال بعضها لإمعانه في تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
في الأثناء، أشار مستشار الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب جون عقوري بعد استقالة الحكومة إلى أنه تماشيا مع هذا الإجراء، وفيما يتعلق ببلده الولايات المتحدة يدعو سفير لبنان في واشنطن جابرييل عيسى إلى الاستقالة على الفور ومغادرة الأراضي الأمريكية.
ولفت عقوري عبر صحيفة النهار إلى أنه وتحقيقا لهذه الغاية سيشارك في مزيد من المناقشات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية سعيا إلى جعل عيسى شخصا غير مرغوب به في الولايات المتحدة.
في جديد المواقف الداخلية، قال النائب المستقيل مروان حميد تعليقا على بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية حول حقيقة ما تبلغه رئيس الجمهورية بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ أنه من المهم طبعا أن يحقق مع كل الذين كان لهم علاقة بتفريغ وتخزين شحنة الموت لأتي من جورجيا لحساب مجهول والمتجهة إلى موزمبيق لحساب مجهول آخر.
أضاف أنه في لبنان منذ سنوات هذا المجهول معروف ومحمي من بعض السلطة الدستورية والأمنية والقضائية تحت مظلة السلاح، فليستمع ميشيل عون بدل إصدار البيانات العقيمة إلى نداء البطريرك الماروني الداعي إلى تحرير السلطة في لبنان من مغتصبيها.
ورأى حميد أن المخرج الذي لا بديل عنه هو استقالة رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة انتقالية حيادية تشرف على انتخابات نيابية مبكرة مع إدخال تعديلات على قانون الانتخاب المسخ باعتماد مواد أكثر مدنية وأقل طائفية، داعيا إلى محاكمة عون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بتهمة الخيانة العظمى وخرق الدستور.
يعقد مجلس النواب في 11 من قبل الظهر جلسة نيابية في قصر اليونسكو لمناقشة قرار مجلس الوزراء إعلان حال الطوارئ، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بتلاوة كتب الاستقالة للنواب مروان حمادي، سامي الجميل، نديم الجميل، لياس حنكش، بولا يعوبيان، أري حلو، نعمة فريم، وميشيل معوض.
بعد ذلك يشرع المجلس لمناقشة قرار الحكومة المستقيلة أعلن حال الطوارئ، وسيطلع على التدبير وما تشمله حال الطوارئ من صلاحيات أعطيت للقيادة العسكرية.
بلدية ذو قمكيل تطلب من المسؤولين العمل على إخراج المواد المنتهية الصلاحية من معمل الكهرباء. جورج كرم.
بعد إعادة مواد الأمونيوم من جرود كسروان إلى معمل الزوق الحراري وحالة الخوف التي يعيشها سكان المنطقة خصوصا المحيطة بالمعمل بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، أوضح رئيس بلدية زوق مكيل ياس لبعينه في مؤتمر صحفي عقله في المبنى البلدي ما يجري في معمل توليد الكهرباء محطة شمعون، وما يحكى عن كميات كبيرة من مادة الهيدروجين موجودة في معمل الكهرباء القديم، مؤكدا أن البلدية أول من أثار موضوع المواد الكيميائية الموجودة في نطاق المعمل دون إثارة بلبلة في كتابها الموجه إلى قيادة الجيش.
نطالب السلطات المدنية والقضائية والأمنية والعسكرية كل بحسب صلاحيته، أولا العمل على إخراج المواد المنتهية الصلاحية من نطاق معمل الزوق الحراري، ثانيا تكليف خبير متخصص بالكشف والتأكد من توضيب المواد الكيميائية الضرورية لتشغيل المعمل وفقا لمعايير السلامة العامة، ثالثا نطالب بصدور تقرير خطي مفصل من الخبراء المعنيين من لبنانيين وأجانب يؤكد فيه عملية التلف وسلامة التوضيب مع التأكيد على عدم خطورة المواد الموجودة داخل المعمل.
وطالب بعينه جميع المعنيين تحمل مسؤولياتهم وإخراج المواد من معمل الزوق في غضون 24 ساعة ملوحا بإجراءات قانونية وتصعيدية في حال عدم تجاوب المعنيين. من بلدية زوق مكيل جوش كرام لبنان الحر.
من جهتها أوضحت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في بيان أنه إثر تداول شائعات حول وجود مواد خطرة في معمل الزوق قامت منذ الثامن من الحالي شعبة المعلومات بتكليف من النيابة العامة التمييزية وبالتنسيق مع وزارة الطاقة بالكشف على مستودعات معمل الزوق بحيث تبين وجود مواد كيميائية موضبة بطريقة غير آمنة.
أضافت في بيان أن الشعبة باشرت بتحقيقاتها وإجراءاتها التي تم بموجبها إجراء جردة على المواد المذكورة وفرزها لجهة تحديد المواد المتوجب تلفها وتم عزلها تمهيدا لتلفها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
قوى الأمن نفت في بيانها ما يشاع عن وجود خطر كبير على المناطق المحيطة بمعمل الزوق مؤكدة أنها اتخذت كل التدابير التي أدت إلى تأمين كامل لمحيط المعمل.
بدورها ذكرت مصادر عسكرية أن قيادة الجيش لم تتلقى رسمياً أي كتاب من بلدية ذوق مكايل عن مواد خطرة في معمل الذوق، لافتة إلى أنه عندما يكلف القضاء جهازاً أمنياً بملف لا يحق لجهاز آخر التدخل به.
صحياً أعلنت وزارة الصحة تسجيل 292 إصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 7413 مع تسجيل حالتي وفاة.
في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة أن قوات إيرانية بما فيها سفينتان ومروحية من طراز سي كينغ استولت على سفينة تدعى ولا وصعدت على متنها في المياه الدولية.
وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو تظهر فيه طائرة مروحية تحلق فوق السفينة إضافة إلى أشخاص ينفذون عملية إنزال على سطحها، ولم تعلق وسائل الإعلام أو السلطات في إيران على الحادث.
نختم بالطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس معتدل الحرارة ومستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة. رياحاً بتكون غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة. والسبت غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وبشكل بسيط مع بقاء ضمن معدلات الموسمية على الساحل لشهر أب وضباب محلي على الجبال المتوسطة. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى أري الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: السلطة تحاول تعويم أسماء مستفزة فاسدة للدخول إلى جنة الحكم العتيدة. وزراء إلى التحقيق في انفجار المرفأ والاتفاق بين عبود ونجم على اسم المحقق العدلي. هيل في بيروت اليوم ومحادثاته تنطلق غدا، والسفارة الأمريكية تؤكد الحاجة الملحة لتبني الإصلاحات. مصادر التيار الحريري ليس من يضع الشروط بل من توضع عليه إذا قبلنا به. مستشار حملة ترامب: سأشارك في مناقشات لجعل جابرييل عيسى غير مرغوب به في الولايات المتحدة. واشنطن: إيران تستولي على سفينة في المياه الدولية. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.